أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقف كلام في الجواب عن الوجوه التي استدل بها الأخباريون على عدم حجية ضوابط القرآن، وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذه الوجوه. وأما الجواب عن الوجه الأول فقد أجاب صاحب الكفاية بما يرجع إلى وجوهه. الوجه الأول توضيحه يتوقف على مقدمة. الوجه الأول من الجواب الأول يتوقف على مقدمة، وهي أن ما ذكره الأخباريون من اختصاص فهم القرآن بمن كتب به والمعصومين ليس الأمر كذلك، وذلك الآيات القرآنية أو القرآن بمجموعه يتصور على قسمين. القسم الأول نفرز كل آية آية من القرآن. القسم الثاني نفرز مجموع الآيات، مجموع القرآن بما له من الاحتمالات والمعاني، مجموع القرآن بما فيه محكم ومتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والباطن والتأويل والتفسير. نتصور القرآن، مجموع القرآن مع هذه الاحتمالات. هذه المقدمة. وبعد هذه المقدمة فنقول أن ما دل من الروايات على اختصاص فهم القرآن بمن كتب به المعصومين نظرا إلى هذا القسم، أي مجموع القرآن بما هو مجموع القرآن بما فيه من المتشابه والمحكم والعام والخاص والظاهر والباطن والتفصيل والتأويل. القرآن حسب هذه الاحتمالات كله فهمه يختص بالمعصومين، لا يفهم القرآن بما فيه من الاحتمالات إلا من خطب به، إلا أن هذا خارج محل الكلام. محل البحث هو الفرض الآخر، هو فرض آية آية من القرآن، وفرض ما يستنبط منه الأحكام من القرآن كآيات الأحكام. ومن الواضح أن الآيات الأحكام ظاهرها، فهم ظاهر هذه الآيات لا يختص بالمعصوم، بل بعض الآيات في القرآن من النزول على حد يفهم كل من عالم باللغة العربية لا يستسلم فهمه إلى عالم ديني أيضا. من يفهم بلغة العربية يفهم ظاهر الآية، لا يستسلم فهم ظاهر فهم الآية بالمعصومين. ومن ذلك آية وحرمت عليكم الميتة، هذه الآية واضحة وصريحة. هل فهم الحكم بالحرمة من هذه الآية يختص بالمعصوم؟ لا، يفهم كل من يعلم لغة عربية معنى هذه الآية. فحاصل هذا الجواب الأول أن ما ذكره الأخباريون من اختصاص فهم القرآن بالمعصومين ولا تكون ظواهر القرآن حجة لغير المعصومين هذا لا يرجع إلى محصلين. هذا هو الوجه الأول من هذا الجواب عن الوجه الأول. الوجه الثاني يرتبط بما ورد من منع ورفع الإمام أبي حنيفة وقتادة كما تقدم في استدلال الأخباريين، حيث منع الإمام أبي حنيفة عن العمل بظواهر القرآن، عن العمل بالقرآن، وكذلك منع القتادة عن العمل بالقرآن. ونقول في الرد هنا في هذا المقطع من الاستدلال ويعتبر هذا الوجه الثاني، نقول أن رد الإمام لأبي حنيفة ولقتادة أيضاً يتوقف على مقدمة، توجيه هذا يتوقف على مقدمة، وهي أن استدلال بالقرآن على حكم من الأحكام يتوقف على الفحص، على التتبع، على الرجوع بروايات الصادرة عن الأئمة، إذ في القرآن عام وخاص ومطلق ومقيد ومتشابه مجمل. بيان هذه الأمور من المخصص والمقيد والتوضيح كله في الروايات الواردة عن المعصومين موكول بمن خطب به القرآن وبالمعصومين. فالاستدلال بآية من آيات القرآن لا يصح ولا يجوز إلا بعد الروايات الصادرة عن المعصومين في تفسير تلك الآيات، في بيان ما هو المراد من تلك الآيات. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول لماذا منع الإمام أبا حنيفة قتادة؟ منع الإمام، رد الإمام لهما إنما هو لاستدلالهما واستفادتهما الحكم من دون الرجوع إلى روايات المعصومين، من دون الرجوع إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين. ولا يفهم ما هو المراد من القرآن إلا بالرجوع إلى العلم. فهما كانا يستدلان مستقلا ومن دون الرجوع إلى روايات العلم. فمن هنا يظهر أن ظواهر القرآن بعد الرجوع إلى روايات الصادرة عن العلم وبعد عدم المخصص وعدم المقيد وبعد عدم ناسخ بعد العلم بهذه الأمور، الاستدلال بظاهر الآيات يكون حجة، ظاهر الآيات تكون حجة. فهذه من فهذا المن لا يمنع عن حجية الغائب بالوجهات. والشاهد على هذا الفرق شاهد على هذا هو سؤال الإمام عن أبي حنيفة: أتعرف القرآن؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ هذا السؤال شاهد بأن أبا حنيفة لا يعرف الناسخ من المنسوخ، فعدم المعرفة بالناسخ والمنسوخ يكون مانعا عن الاستدلال بالقرآن الكريم. فحاصل الكلام في هذا المقام أن زوائد القرآن حجة ويجوز العمل بها غاية الأمر بعد الفحص وبعد الرجوع إلى الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هنا طائفة من الروايات مفاد هذه الطائفة الرجوع إلى القرآن. المرجع هو القرآن، يجب الرجوع إلى القرآن، ومن هذه الطائفة الروايات في باب التعارض، تعارض الأخبار في باب التعارض والترجيح. هنا روايات كثيرة، مفاد هذه الروايات إذا وقع التعارض بين الخبرين فيرجع فيعرض كلا الخبرين إلى القرآن، عرض الأخبار المتعارضة على القرآن. فكل منهما إذا كان موافقا للقرآن يؤخذ به، وإذا كان مخالفا للقرآن يطرح. فهذه الروايات عرض الأخبار المتعارضة على القرآن تدل على الأخذ بظاهر القرآن، على حجية القرآن. إذ لو لم تكن ظواهر القرآن حجة لكان عرض هذه الأخبار بالقرآن لغوا، وهكذا عرض الشروط المخالفة إلى القرآن. إذا كان الشرط مخالفا لظاهر الآية يكون باطلا، وإلا فأنا صحيحا. وأقوى من الجميع حديث الثقلين: إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي، جعل المرجع كتاب الله. لو لم تكن كتاب الله حجة لماذا جعل في هذا الحديث يعرف هذا الحديث مرجعا؟ فهذه الأخبار تدل على حجية زوائد الكتاب هذه الأخبار. فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأخبار اختصاص فهم القرآن بالمعصومين التي استدل بها الأخباريون على عدم حجية زوائد القرآن، يقع التعارض بينهما. والنسبة بينهما هي عموم من وجه: مادة الاجتماع زوائد القرآن، مادة الافتراق من جانب اختصاص فهم القرآن بالمعصومين متشابهات القرآن، مادة الافتراق من هذا الجانب. مادة الافتراق من جانب أن يكون القرآن مرجعا نصوص القرآن. فعلى هذا الفرق لا بد من الجمع بين الطائفتين من الأخبار، ومقتضى الجمع بينهما أن القرآن لا يكون الظاهر حجة، ويكون فهم الظاهر أيضا مختصا بالمعصوم قبل الرجوع إلى روايات المعصومين لا يجوز العمل بظواهر الكتاب. وأما بعد الرجوع إلى روايات المعصومين وفهم المراد والعلم بالمراد من الظاهر يجوز التمسك بظاهر القرآن. هذه الوجوه التي يمكن توضيح الوجه الأول، الجواب الأول من صاحب الكفاية بهذا الوجوب؟ وهذا الجواب جواب للدليل الأول من الأخبارين، وهو اختصاص فهم القرآن بالمعصومين، وبقي الجواب عن صائب الوجوب. الحمد لله.